بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
فقد ذكرنا ستة أسباب وعرجنا على السابع في اللقاء الماضي. والسبب السابع الذي تحدثنا عنه قلنا طول النظر لمعرفة نعم الله وإحسانه وآلائه وأفضاله الظاهرة والباطنة. تعرجنا محاضرة اللقاء الماضي عن نعمة واحدة ألا وهي نعمة الماء، عرجنا عن بعض جوانب الفضل فيها. والحقيقة الحديث عن أمر النعم حديث يحتاج أن يستديم في أذهان الخلق، فنعم الله قد أسبغت علينا ظاهرة وباطنة بلا عد ولا إحصاء، والمسلم مطالب أن يلحظ في هذه النعم أمورا خمسة. أولا عظم هذه النعم، فالكثير منا يجهل قدر النعم ولا يعرفها إلا محروم منها. إن امتحنا فيها بالحرمان عرفنا لها حقها، أما وقد ألفناها سنين فعز منا من يعرف قدرها. نعمة البصر، من منا فكر لحظة أن يشكر الله عليها؟ لو ابتلي بمرض ففقد فيه بصره تراه يتذلل لله ليله ونهاره، يتمنى لو أدى الله عليه بصره وأخذ كل ماله. نعمة واحدة لا تقارن بكنوز الدنيا التي شغلتنا عنها، هذه نعمة. فكم فيك من نعم؟ لو فقد العبد النطق كم يدفع من الثمن لمن يدر عليه النطق؟ لو فقد الشم كم يدفع من الثمن لمن يدر عليه شمه، حاسة الشم؟ لو انغلق عليه أنفه وحيل بينه وبين دخول النفس وخروجه، كم يدفع لمن يحرك النفس إلى رئتيه؟ إخوة الإيمان، كلنا قد أسبغت علينا النعم بلا حد ولا إحصاء. منا أدى لكل نعمة شكرها، بل عز منا من يفكر أنها نعمة، فكيف أشكر النعمة من ظن أنها حق له وليست نعمة مسبغة من الله عليه؟ نحن نحيا حياة من يعتقد أو يظن أو لسان حاله يقول إن هذه النعم حقي، فكيف أشكر على حق الله مع أن الله في القرآن يذكرنا مرارا فيقول تعالى: قل أرأيت إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون، لا تراه إلا معرضا مغلقا أذني أصم لا يسمع للحق لا يلتفت لنعمة خالق الخلق، واقع مرير واقع مرير. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد يتحرك حركة إلا ويذكر فيها بالنعمة. كان كلما ركع كلما سجد كلما قنت كلما نام كلما قام قام على ذكر النعمة. كان إذا ركع قل اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع سمعي وبصري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. ما معنى هذا؟ أيقول ذلك ولا يفعله؟ يا إخواني كل جارحة فيه لله ركعت بركوعه، كل جارحة فيه تقر لله بفضله، فلولا فضل الله ما ركعت الظهور ولا انحنت الرقاب. كم من أناس لا يقوى أحدهم أن يميل بظهره أو يلتفت بعنقه، الحركة دي التفاتة العنق تخلك أمر عادي طبيعي. إيش طبيعي؟ كم من قوت تحتاجه العنق لتتحرك يمنة ويسرة؟ بل لو كانت تسير بالوقود بالغاز لاحتجت تنك وراء ظهرك لتتحرك الجوارح به. كم الطاقة اللي تستغرق اليد لكي ترتفع وتنزل؟ كم رهيب لكي توجد مثل هذه الطاقة في جسمك بمثل هذه الدقة. لو افترضنا ان وقود الدنيا يبلغنا مثلها لاحتجنا لتنك بنزين وراءنا لكي نحرك ايدينا وارجلنا. الطائرة بتمشي بايه؟ وتمشي حركة مستقيمة، لا تعرف تلعب ايديها ولا تحرك رجليها ولا تلف رقبتها. واخد كم تنك بنزين وراها؟ وتمشي رحلة وتوقف. طب انت شغال 24 ساعة في 24 ساعة وانت نائم، هل توقفت اعضاؤك عن الحركة؟ نايم البعيد بترفص، من الذي حرك جوارحك؟ اذا تأثر من النوم جنبك دون ان تدري انقلب بدنك، من الذي قلبه؟ قلب الجسم ده طاقة رهيبة، كميات من الطاقة لا يمكن لمخلوق تصورها. قوت رباني ولم يجعل له غذاء من خارجه، بنزين ولا غاز، لو جعل له غذاء خارجي لهلكت الأبدان. بعد يسترخص يقول لك بلاش بنزين عشان بنزين غالي، استعمل كورسين. واحد تاني لا يقول لك خليك على الغاز الطبيعي عشان ما تطلعش عادي. اخوانا نحن في نعم غيبنا عنها، غيبنا عنها. كل حركة في جسمك نعمة. شوف المفاصل دي مجرد الحركة دي تحتاج لكم رهيب من الطاقة لمجرد حركة الإصبع. انت عندك كم إصبع بتحرك؟ كم مفصل بتحرك؟ طيب معدات الطائرة ولا السيارة حديد مش عظم ولحم، حديد فترة تلاقي أكلت بعضها حديد يبري الحديد، ما بال عظامك لم يبري بعضها بعضا. اخوانا ده تركيب عجيب، عند كل مفصل تلاقي رب لا بد حاطط لك زيت تشحيم، مش تشحيم يخلص، اي شحم على الاستهلاك يخلص، عايز لازم شحم السيارة كل فترة والا تنتهي. تكلمش مع بعضها، من الذي اوجد هذا الشحم ومن فين بيطلع وكيف ومتى وكم كمه؟ ما فيش حتة فيها بنزين ولا فيها اللي بتطلع الزيت دي، ما تلاقيش فيها مشحمة ولا تلاقيش فيها هوري. بس اخونا بكم غير عادي، كل مفصل يتحرك وله من المواد الحافظة ما يضمن لك سلامته الى ان تلقى الله على ذلك. اسأل اخونا اطباء العظام يحكي لك العجب العجاب في حركة المفاصل، حركة المفاصل. ولذا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم لكل ابن آدم 360 مفصل. كل ابن آدم لك 360 مفصل مطلوب منه على كل يوم تطلع فيه الشمس عن كل مفصل منها صدقة شكر الله. مطلوب كل يوم كام؟ 360 صدقة. هل هذه تكافئ حركة المفاصل؟ ده مجرد شيء بسيط رب العباد قبله منا شكرا على عدد المفاصل، مش على عمل المفاصل، على عدد المفاصل. طب مطلوب على البصر كم شكر؟ كم صدقة؟ على السمع، على القلب اللي شغال 24 ساعة في 24 ساعة. يخونا قلب شغال، عضلة ما بتتعبش ما بتملش، ما فيش قطعة غير تبوظ، مش محتاجة لا تحتاج لتشحيم لزيت. يخونا ألا يستحق القلب الشكر منا في كل لحظة بيضخ الدم؟ يستحق منا الشكر. من منا شكر؟ وعلى اي نعمة شكر؟ بل اي نعمة ابصر؟ القلب. والامر ليس مرهونا بعضو دون عضو. هناك اعضاء قد نستهين بها. وهذا يقول لك يعني الشعر ده نعمة؟ طب اسأل الأصلح، يتمنى لو دفع مال مبالغ ويرجع شعره كما كان. انت عندك شعر واحد بس في راسك ولا في 100 نوع من الشعر في جسمك؟ كل نوع له مهمة، وان ظننت الا حاجة لك به. كثير من الناس نسأل الله العافية تلاقي كل شعر له نظام في الجسد. شعر الرموش يأخذ اتجاه الوقوف، ان كان من اعلى ينحني لاعلى، ان كان من اسفل ينحني لاسفل. لو الميل بتاعه اختلف لما استطعت ان تفتح عيني مش عامل كده. ساعة ما يطبق هذا يتوجه الى العين تلاقي في ثواني الجلد اللي من تحت لحم ورموش دخل بعضها في بعض، عمل شد منيع يمنع دخول اي اذى. لو اي شعرة اختل اتجاهها اصبحت العكس، بدل ما تحمل عين ستخرخ العين. في مرض اسمه بيعملوا عملية يسموها عملية الشعرة. عملية الشعرة دي خلية بس من خلية بتحرك شعر الرمش تضعف، فالرمش يتغير اتجاهه، كلما اغلق رمشي دخلت الشعرة في عينه تخرقه، فبيسبب له الام قاتلة. شعرة لو غير الله اتجاهها ما استطعت ان ترى بها. شعرة من منا شكر؟ عمال عينك طالعة نزلة مع اي عارض، لو نسمة ريح في ثواني تلاقي قفلت. الطرف اللي عمال يلعب ده مفيش مرة السوستة بتاعته باظت ولا ماشي من غير سوستة؟ ها؟ اوتوماتيك. حتى الاوتوماتيك ليه جهاز؟ طب الجهاز ما عطلش مرة؟ يطلع ما ينزلش؟ او ينزل ما يطلعش؟ اخوانا كم في حركة رمش من نعمة؟ يا رمش بس تلاقي في الرمش الحاجة، بعض الناس للحاجب عنده كثيف، بعض خفيف. الناس اخذ ينظرون اليه نظروا ان هذا حق لهم. نساء عندنا الان المرأة ما عجبهاش الحاجب بتاعه العريض لازم تنمص، بل بعض الرجال يفعلوا ذلك بالفتل شغال. ليه تنجنيت؟ هل رب العباد اوجده لتنتفى؟ اخوانا طبيا معروف ان الحاجب ده حماية للعين شئنا ام ابينا، ما كان ممكن خليك اقرع البعيد من غير حاجب. اللي عزت حواجبه تلاقي الامر ده يؤثر في عينه. لما يبقى الشمس جارة عليك بتعمل ايه؟ حط ايديك كده عشان نشوف. رب العباد على حسب تجويف العين اوجد شعر الحاجب، بحيث يكون مش على حسب التجويف بس، على حسب التجويف وقوة العين ولون العين ونوع العين. علم نحن لا نعلمه، الله وحده يعلم. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد يقول اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلم، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله احسن خلقي. شق كيف شق؟ وطوله قد ايه؟ وعرضه قد ايه؟ وسمكه قد ايه؟ وجفنه قد ايه؟ ورمشه قد ايه؟ كل ذلك بترتيب بتقدير ربنا عجيب. واحنا مش عاجبنا الرمش رشايلين. بعض المخابيل من النسوان يقول لك اصلي يعني ده مش رقيق ترققه، بل بعض النساء لا يعجبها مكانه بدل ما هو بالعرض كده عشان دلعين الشكل الانسياب، لا عايزاه بالطول عشان تبقى عينها واقفه دي، فتشيل الرمش وتلاقي عامله الحاجب عامله حاجب فوق عشان تبقى عينها بالطول زي عين الجن. العفريته عينها بالطول مش بعرض عشان تبقى عفريتة بنت عفريتة، حاجة تخوف. تخيل منظر المرأة اللي تبقى عاملة كده اهو، بعدين تربي لك اظفارها تبقى عاملة زي مخلب الوحوش. والله يا اخوانا رأيت مشهد الله يعافينا عن المسلمين، يعني احنا في امريكا واقفين عند الكارت دي اللي بياخدوا فيها اتوات، حتة موظفة مد ايدها عشان تاخد الفلوس، فوجئت بان ظفرها اطول من اصبعها، ودهناه ميتاليك حاجة كده تلمع. فوق والعينين تبقى بالطول والاظفار بهذه الهيئه, وبعدين ايه تزيد على ذلك تطلع لك باللون الاحمر لون الدم القانع عشان تقول لك ها هتفتح بقك هجيب كرشك مخالب. من يتزوج امرأة كهذه كيف يحيا معها؟ لا قاعد واخد ركن. وكما قال الشاعر قل للجميلة ارسلت اظفارها اني لخوفي كدت امضي هاربا ان المخالب للوحوش نخالها فمتى رأينا للظباء مخالبا. بالامس انت قصصت شعرك غيلة ونقلت عن وضع الطبيعة حاجبا وغدا نراك نقلت ثغرك للقفا وازحت انفك رغم انفك جانبا ان الجمال من المصور صنعه ان شذ خط فيه لم يك صائبا. ها الله يرحمه الشيخ الحمد كشكلي لطافة سمعتها من رجل تزوج امرأة من هؤلاء فجاء ليلة الدخلة فجلس معها المنضبة يتناول الغداء او العشاء وبعد ان فرغ ونزعت الطعام جلست راح تخلع الشعر باروكة الرمش عيرة الحاجب عيرة مش عارف ايه عيرة حط في الترابيزة تقول له تفضل انا جلس مع الاغلبية مع الاغلبية صارت الاغلبية عيرة. انا لله وانا اليه راجعون. يا اخواني نعي هذه الامور. هل اوجد الله الحاجب لينمص؟ ولذلك يا اخوانا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يحرم النمص في الحاجب مع انه اذن للمرأة في غير ذلك, بل اذن الناس بنزع انواع من الشعور او من الشعر, شعر اللحية شعر شعر الابل شعر العانة شعر اللحية عند المرأة, لكن الحاجب لعن النبي فاعله او اخذ من, فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة اللي تنتف من حاجبها ولو شعرة او تفعل ذلك لغيرها او يفعلها لها غيرها. كل دول ملعونات. ملعونات يعني مطرودات من رحمة الله. اذا نأي وندرك ما اوجب الله فينا شعرة عبثا جعل زينة الرأس فيه, زينة الانسان في رأسه. عارفلك ايه النسوان عمال يغروا الرجال بايه؟ حبة الشعر تلاقيها ماشية طوالهم في التاكسي ولا في العربية والفرشة والمشط والمراية ما شاء الله في الشارع تتسرح في الشارع. نسأل الله العافية. بل من الرجال من يفعل ذلك خايف شعر تيجي على جبهته ولا يتغير مكانها. نسأل الله عفوة, نسأل الله عفوة. ولذا سن الله لنا عبادة نتقرب إلى الله بأخذها لأن فيها إذلال للإنسان بأن يأتي بأجمل زينة عنده فيضحي بها طاعة لرب. وذلك اللي يقصر له أجر صحيح, لكن هل يستوي مع من حلق؟ استحالة. قال صلى الله عليه وسلم غفر الله للمحلقين. قال والمقصرين رسول الله؟ قال غفر الله للمحلقين. قال والمقصرين رسول الله؟ قال غفر الله للمحلقين. مرة ثالثة قال والمقصرين؟ قال والمقصرين. حاجة على البيع كده. الله يرحمه الشيخ بلا مزة تكلمه كلمة عجيبة يقول المحلقين محلقين والمقصرين مقصرين. فهموه. اذا نعي وندرك, نعي وندرك اخوة الايمان. رب العباد اوجد فينا كل شعر لحكمة. اوجد في الرجل لحية لان من كمال فحولته ورجولته. خفف ذلك عند المرأة لان هذا من كمال انوثتها. اذا نعي. فما اوجد الله فينا شعرة الا لحكمة ارادها. ولنعمة اسبغها. فاخواني اينا ذكر هذه النعم؟ دي حاجات ظاهرة. خش على جو ترى العجب العجاب. المعدة دي قطعة جلد شغالة 24 ساعة زي البالونة. بتعمل ايه اخوان؟ ده بتطحن الزلط جوه. مش قطعة لحم. تمطحنت من اللحم. احسبها كده. كم عجلة هضمت؟ اخوانا بتحركوا. بتاكل ايه؟ بتاكل في اليوم قد ايه؟ نص كيلو؟ في الشهر كام؟ 50 كيلو؟ ها؟ في الشهر 15 كيلو؟ في السنة كام؟ احسبوها يا اخوانا. 70 كيلو؟ 170 كيلو؟ العجلة كم كيلو يا اخوانا؟ 100 كيلو؟ 50 كيلو؟ طب احسبها في عمرك يبقى اكلت كم عجل؟ لما في السنة تاكل لك عجلين يبقى في 40 سنة اكلت كم؟ 80 عجل. المعدة هضمت كل ذلك. ده اللحم بس. فهضمت لحم بس. ده لحم وحشيش وخضروات وخس وسبانخ وجزر وملوخية وفتة. اخوانا قطعة لحم كم هضمت؟ كم هضمت من طعام؟ اما يذكر الانسان ذلك؟ لو توقفت لحظة، لو ربنا سحب منها القوت وقفت لحظة، تقدر تاكل؟ تعرف تعيش؟ بمجرد قرعة بسيطة فيها بس تجعل الغشاء المبطل للمعدة الداخلي ده يجرح. كل ما تحط فيها اكل معين تلاقي نفسك بتموت وتصحى. كل الاطعمه اللي بتشتهيها ممكن تمنع منها بسبب جرح في المعده. جرح واحد واحد روح كده اخوانا. فاي نعمه شكرنا عليها؟ البنكرياس حتة لحمة لا تزيد عن حجم تخض اليد، فيها 4 مصانع ربانية. 4 مصانع مش مصنع. مصانع ده ملك تاني يا اخوان. مصنع يصنع كرات الدم الحمراء في الدم. مصنع تاني يقوم عليها تنظيمها، حركتها رايحة فين جنين. في كل سنتيمتر شغال بايدك. طب البنكرياس فين؟ ازاي يضبط الدم في الدماغ وفي الرجل تحت؟ شغال بايه؟ برادار. شغال بايه يا اخوان؟ يجعل في كل سنتيمتر بل في كل ملي قدر معين من كرات الدم الحمراء لا تزيد واحدة ولا تنقص واحدة. مصر ملك ده. الجزء الثالث يحرك كرات الدم البيضة في الدم. تخيل لو واحد نكشك بدبوس ابره شوكة شاكتك، بمجرد ان تشاك بشوكة في ثواني تلاقي فيه اجسام بسيطة جدا صغيرة جدا تنتقل مع الدم بسرعة غير عادية، اسرع من سرعة الدم، الى القلب تديله اشارات معينة. خلاص في خطر في المكان فلان، يدي اشارة ثوان. ثوان ايه؟ الثواني تكون خربة ملط. في اقل من الثواني بكثير، في جزء على مليون من الثانية، يدي الاوامر للبنكرياس طلع جيش. جيش مصنع رجال. تلاقي شوكة الشوكة هذه يتحرك لها جيش على الاقل تقدير 96 مليون مقاتل. كرات دم بيضاء، فين الخطر؟ طخ طخ طخ. الدخول، حشر آفة مسمار، ولذلك تلاقي في ثواني في قتلة اللي انت بتشوفهم على شكل مد طالع من الجرح. المد دي ده كم الفدائيين الذين قتلوا دفاعا عن هذا العضو من جسمك. لو ظل داخل الجسم لن تقوى على نوم من شدة الألم. الدم يحملهم لبره ويطردهم لبره من اي فتحة موجودة. ما طردهمش تلاقي لمهم على جنب حتة حتة، قتيل قتيل، وتلاقي تكون لك عندك بلونة كده لونها صفرة من فوق، شوية شوية مع يمنع عنها الغذاء يضعف الجلد تلاقي انفجرت، راح المدة وراح الدم الخارج الجسم. من الذي رتب هذا؟ أإله مع الله. طب أي نعم شغلت عليك؟ الجزء الرابع مسؤول ده بتاع التأمين المعشاري. أي كرة دم حمراء
لا فترة نشاط 120 يوم، لو زادت عنها ضعفت طاقتها، تقدرش تشتغل وتواصل بالسرعة المطلوبة. الجزء الرابع في البنكرياس مسؤول عنها، كل واحدة من دول لازم تمر عليه. اللي تكمل 120 يوم لابد ان يحيلها للاستداع للمعاش على طول، مفيش استثناء ال 65. اخوانا نفهم، من منا شعر بشيء من ذلك؟ من منا شكر الله على ذلك؟ كم من نعم لله تجري فيك وانت لا تدري بشيء منها. يقول تعالى في انفسكم افلا تبصرون، بيذكرنا بهذا. حين يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم لو تقول عليه لفظة او افترى عليه بكلمة يتوعد بايه؟ قطع الاوردة دي. ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ايه الوتين ده يا اخوان؟ الوريد اللي بوصل الدم للقلب اللي بغذيه. لو قطع كل سنة طيب بالسلامة. القلب اللي شغال 24 ساعة ده يا اخوان اللي بحركه ايه؟ تتصوروا الضخ اللي شغال 24 ساعة ده، ربنا اوجد طاقة حركاته كلها فين؟ في خلية لا تزيد عن حجم راس الدبوس، سموها الاطباء البيز ميكر او البي ام ار. هذه لو توقفت لحظة لتوقف القلب وتوقفت حياتك. ولك فلان ده عنده سكتة قلبية، راس دبوس، يجعلها الله سر حياتك. فهل شكرت الله على نعمة؟ وإن كلما تذكرنا هذه النعم نحب من منحنا إياها أم لا؟ يتحب ولا غير يتحب؟ أيهما أولى بالحب؟ من أوجد هذه أم غاية ما يملكه أن يطعم السن؟ أقصى عطاء للناس إيه؟ يأكلك يكسيك. اخوانا من من الناس يملك ان يوجد لك عينا مع عينك؟ عينا مع عينك. تخيل بالله عليك الطعام اللي بتأكله واحد والشراب واحد واذا برب العباد داخل الجسم يحلله تحليل كيميائي عجيب، كيميائي. تخيل عشان تجيب الاكل تقعد تحلله كيمويا، عايز معمل طوله ايه وشكله ايه، وعشان تفصصه وتطلع كل ذره منه، الكالسيوم لوحده والحديد لوحده رب العباد يجعل الامعاء الرفيعه شغاله موجوده تبدا تحلي كل الطعام اللي داخل ويتوزع مع الدم. العظام عايزه كالسيوم يبعت الكالسيوم للعظام. العين عايزه كذا عايزه حديد يبعت حديد للعين. دي عايزه فيتامين الف يبعت لها ب يبعت لها ج يبعت لها. كل عضو على قدر حاجته من غير زياده ولا نقصان. ما غلطش مره. الطعام واحد ان وصل الى اذنك صار يسمع مع اذنك صار موطن للسمع. من الذي حول الطين لسامع؟ ان وصل الى عينك صار مصدرا للرؤية عندك. كيف رأى الطين؟ انت مشكولك من طين؟ كيف ترى؟ كيف تسمع؟ كيف تشم؟ كيف تنطق؟ كيف تحس؟ طعم واحد. وسبحان من كيفه. ولذا يقول تعالى فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صب ثم شققنا الارض شقة فانبتنا فيها حبة. الماء اللي نازل ينزل الارض والحب خليه يشق الارض. نبات ضعيف لو حطيت ايدك قدامه تفعصه يخرخ الطين ويطلع بره. ثم شققنا الارض شقة فانبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم. خلى الجزء ده شغال ينتقي من التربة غذاءها اللي يطلعه لك عشان يغذي جسمك. يعني كل غذاءك جمعه لك جزر النبات من الطين. كيف جمعه؟ عشان يغذيك عشان يربيك عشان يحييك. فمن الذي يحيي غيره ويميت؟ ألا شكرت؟ من الذي أبقى عليك حياته؟ من الذي أبقى عليك حياتك؟ ألا شكرت؟ ألا أحببت؟ يا إخوان نحن في غيب عن أي نعم الله نتحدث. ولذا يقول تعالى فأي نعم الله تنكرون؟ اي الاء الله تنكرون؟ اي نعمة يستطيع انسان في نكرها يجحدها؟ اي نعمة؟ فاي الاء فاي اخوانا الآية التي تلوتها غير الذي تتلونها. اي الاء اي فبئ فاي يريكم اياته فاي ايات الله تنكرون؟ مشكلتنا ان كل واحد فينا بينخ عدم وعي. أي نعم الله ننكر؟ أي آلاء الله ننكر؟ إخوة الإيمان الأمر أجل من أن يسكت عنه، أجل من أن يغفل عنه، أجل من ألا يحب الله من خلاله. ولذا ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا في ركوعه في سجوده ساعة نومه: باسمك ربي وضعت جنبي فما وضعته إلا باسمي وتوفيقي. باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفع. فان امسكت نفسي كل ليلة انت تنام اين روحك؟ انت نائم اين نفسك؟ حاضرة ما بالها لا تشعر ولا تحس بما حولك. رب العباد يبين هذا. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها كل ليلة. طيب بتفاري بتفاري يا اخوان ها؟ فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. اخوانا مجرد توفيها ده مصدر راحة وسعادة وسكينة عجيبة. تخيل لو استمرت معك للنهار وانت متواصل صاحي وابيت النوم، ستقضي عليها عما قليل، بل هي طاقة. تشتغل كم ساعة في اليوم اجراح. لو ان الله وكل لنا امر ترييحها لاهلكناها، لكن كل ليلة يأخذها رغم انوفنا لتستريح عنده من عناء هذا البدن الذي اعياها صاحبه به. فان عادت بعد هذه النومة كأن المرأة قد بعث من جديد، أي في قمة النشاط والراحة. قد يكون الإنسان يخلنا في غاية الإعياء، في أشد حالات الإعياء، لا قد يرى الطريق. مجرد إغفاء من نوم يتوفى الله فيها النفس، خمس دقائق تشعر كأنه ولد من جديد. من الذي جدد حياته؟ ولذلك رب العباد يقول: جعلنا نومكم سباتا. انت نايم دريان بحاجة، شاعر بشيء؟ باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه، فان امسكت نفسي فارحمها، وان ارسلتها فاحفظها بما حفظت به عبادك الصالحين. اخوة الايمان، فاينا عرف نعم الواحد الديان؟ هذه مجرد تلميحات عارضة فقط، وإلا فنعم الله أجل من أن تحصى، أجل من أن تحصى فينا. لو أردت أن تعدد النعم فكل خلية فيك فيها نعم وليست نعمة. كل خلية في جسمك كان فيها من نعم، فيها من نعم. ده ملك ثاني يا اخوانا، الخلية الواحدة من دول ملك، حياة، حياة، خلية حية فيها صفات وراثية، فيها عمليات كيماوية بتتم، حرق للطاقة والاكسجين والهواء اللي داخل والغذاء. مصانع، مش مصنع، مصانع على طول جسمك وعرضي. من الذي حركها؟ أفلا يستحق الشكر على ذلك؟ أفلا يستحق الحب من وهبنا ذلك؟ ولذا يقول تعالى: فلينظر الإنسان ما خلق. ويقول في أخرى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ شاف نفسك كيف حولك رب العباد وغيرك. رأيتم بالأمس الدكتور مجاهد وهو حاضر كيف تتحول قطرة المني لبشر سوي؟ آيات من آيات الله، من يعقلها؟ من يشكر الله عليها؟ من يتعلق قلبه بالله حبا من خلالها؟ يا إخواني، لو إنسان وهبنا شيء من العطاء نشكره، فكيف لا نشكر من وهبنا عطاء بلا حد؟ كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، لعلكم تنقادون له، لعلكم تخضعون له. هذه نعم فيه بلا حد ولا إحصاء، نعم من حولك، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. الطين، طين، حد يقدر يأكل الطين؟ كيف يحول الله تعالى الطين لأشهى طعام؟ قال تعالى: في الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. والله يا اخوانا تعجبوا، ايات قطف العنب واحد حبة حلوة وبجوارها مرة، قطف واحد، صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. بل رأيت بعيني رأسي نخلة التمر فيها صنفان، نوع بنوى ونوع من غير نوى، الذي بنوى له طعم والذي بغير النوى له طعم آخر، والنخلة واحدة، النخلة واحدة. فمن يعقل؟ النخل بس، الزرع بس، كم من أصناف الفواكه أخرجها من الطين؟ صنف واحد. كم نوع من الثمر نأكله؟ كم نوع من النباتات نأكله؟ إخواننا، لذا يدعونا تعالى النظر لهذا، يدعون النظر إلى هذا. قال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، من كل زوج بهيج. تبصرة، تبصرة لكي يبصر الخلق، لكي تتعلق القلوب بخالق الخلق، تبصرة وذكرة لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. حباتها كاللؤلؤ وصف يمين وصف شمال وبين الاثنين قشرة عشان ما فيش حبة تضغط على حبة. ايه ده؟ افتح رمانة اتفرج عليه، احنا في الموسم. وسبح الله مع كل حبة. هلا احمرت امتى دي؟ كيف وصلها الصبيغ الاحمر؟ طلع من فين اخوان؟ حد شاف احمرت ازاي؟ من الطين الاحمر ده. يبقى نخلي عندنا حبة من الاحمر. لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. افلا يحب من صنع هذا كله؟ افلا يحب؟ فان لم تكن النعم مصدر حبه فاي شيء بعد ذلك يدعو الحب؟ اخواننا نعي وندرك، بل تذكر ان كل مخلوق رب العباد خلقه لك نعمة. عقلت ذلك او لم تعقله؟ قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. يبقى كل ما خلق على الارض في الارض ايه؟ لنا. يعني الحية خلقت لنا؟ اي والله. العقرب خلق لنا؟ اي والله. بس دي حاجات احنا مش شايفين لها فايدة، بل منها ما نظن ضره. يعني حبة العصيف الصغيرة دي عمال تاكل في الرزق بتاعنا، تلقط حب طول ما طالع ونزل، ايه فايدة العصافير؟ حد يعرف لها فايدة؟ المخابيل الشيوعيين في الصين مر او جال بالروس بعض هذا الخاطر، وكان بعض المفكرين فاخذوا يحسبوها بحسابات الشيوعيين. قال لك: كم عدد العصافير في الصين؟ كم مليون عصفور؟ لو كل عصفورة هتاكل في الموسم كم حبة؟ الحبات دول يوزنوا قد ايه على نهاية الموسم؟ كيلو، نص كيلو طلبوها في عدد العصافير. يا الله، طلعت ملايين الاصنام هتاكلها العصافير طول السنه. فقال لك: لابد من خلاص من العصافير. وقامت حمله قوميه للخلاص من العصافير. ليه؟ لانه بياكلوا الرز. وبدات الصحف تنشر كم الرز اللي بتاكله العصافير كل عام والخساره الكبيره. طبعا هم مفجوعين وشعب ما شاء الله اكثر من مليار بني ادم. فقال لك لا لازم نختم عصافير تشاركنا الاكل. خلص على العصافير وحملة قومية على العصافير, كل واحد ماسك حديدة خبط بحيث تستمر العصافير اما ان تقتل واما ان تستمر في الطيران فترة حتى لا تقوى على الطيران فتسقط ميتة. وفي نهاية الموسم قالوا نجحنا في الخلاص من العصافير, خلاص زرعوا الارز عصافير مات خلاص, منتظرين يوم الحصاد الانتاج هيزيد كام مليون طن. فوجئوا بالانتاج ينزل الى ثلث الانتاج في العام الذي قبله, يعني ترك التلتين. فجن جنونهم, احنا خلصنا العصافير ايه السبب؟ تبين لهم الاتي, ان في حشرات صغيرة جدا تأكل عادة الحبات التي تعلو السنابل. العصافير تنزل على السنبلة لا تلتقط كل حب, اللي عليها الحشرة تلتقطها معها فبتنقي الرز اول باول. خلصوا على العصافير, الحشرات خلصت لهم على على الارز. فقاموا بحملة قومية لاستيراد العصافير. مهازل اخوان, مهازل. فهل خلق الله شيء بلا فائدة؟ العقرب انت شايفة دي كم من مخلوقات تقضي عليها حماية لك, الحية وسائر الخلائق. انت في ملك لا علم لك الا بظواهره بل ببعض ظواهره, كما قال تعالى ولكن اكثر الناس لا يعلمون, يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فمبلغ علمنا بعض الظواهر بس, احنا الارض اللي عايشين عليها ماذا نعلم منها؟ حد يعلم عنها حاجة؟ كل ما نعلمه القشر. عارفين القشر الارضية اخوانا عن قادة ايه؟ علماؤنا اللي بيقولوا علماء العصر الحديث تقول لك اقصى ما وصل ايه من القشر الارضية 35 كيلو. طب والباقي تحت؟ لك لا لا استحالة نوصل له, استحالة نوصل له اصلا, لا علم لنا به البت. لكن في بعض المناطق اللي حفروا وجدوا نار تحت كتل من لهب, بدأوا يتأولوا يبقى اذا البراكين سببها ضعف في القشرة الارضية بتطلع النار لتحت. من قال كده ان تحت نار بس؟ من قال ان باطن الارض نار فقط؟ اخوان دي مجرد نظرية بس, تخيلوا ان باطن الارض نار. لكن بين الحين والحين رب العباد يرينا ايات. يعني العام الماضي في فرنسا بيحفروا في بطن الارض فوجدوا حفرة غرفة داخل الارض على عمق بعيد جدا, وجدوا داخل الحفرة طفل عمره سنتين وصوروه وسائل الاعلام كلها تكلمت عنه, وده كان ثاني او ثالث طفل يجدوه في بطن الارض. كم من الرجال امسك به عشان يدوا الحقنة بس يطلعوه حتى بينك. ستة رجال لم يقوى على تكتيفي عشان دول حب وعمره سنتين عايش. عشان تعرفوا ان احنا بالنسبة لمخلوقات الله ما نسويش عيال. وصوروه بالفعل وطلعوه, قالوا العجيب انه يحيا على الهوام لا اكل اكلنا. انسان عايش تحت. في مخلوقات في بطن الارض, في مخلوقات في بطن الارض, في بني ادمين, في بني ادمين. واين جوج ومأجوج التي تكلم عنها رب العالمين؟ في باطن الارض يتكاثرون وتناسلون والناس لا يشعرون, حتى اذا كانت القيامة جعل الله هذه من علامات الساعة الكبرى. قال تعالى حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. لم طلع لك من ايه؟ من حتة معينة تحت السور عشان دور فيها؟ لا, قال من كل حدب, من كل بقاع الارض اللي هم شغالين تحت عايشين في ملك تاني في بطن الارض, ملك ثاني في بطن الارض. هيطلعوا؟ هيطلعوا امتى؟ علمها عند ربي. بيّن ان هذه من علامات الساعة, والنبي يوصف حالهم ان سيخرجوا بقوة عجيبة. لا يقوى آدمي أن يقف أمامهم، لا يأتوا على إنسان حتى أكلوه دمروه، ولا على أخضر حتى يحصدوه، ولا على ماء حتى يشربوه. بحيرة طبرية تجف يشربوه كلها. إلا أهل الإيمان يتسلق، ومعهم المسيح ابن مريم يتسلقون كما جاء في الحديث أعالي الجبال يتضرعون الله عز وجل. النبي يصف حالهم يقول فلما لا يلقوا أحد يقول قد قهرنا أهل الأرض، خلصنا من أهل الأرض. في بني آدم يقف قدام مما على ظهر الأرض، احنا يقولنا مساخيط بالنسبة لخلق الله. عارفين مساخيط؟ نسأل الله العافية. هدول بني آدمين، لكن على الأقل ربنا حفظ في أجسامهم حاجة طول وعرض وضخامة. شوف الطفل عمره سنتين تقول 5 سنين في أولادنا بتوع العلم ضخ، لأن آدم كان كده. أبونا آدم كان طوله 60 ذراع، 60 ذراع يعني 12 دور عمار، حاجة زي الفل كده. يعني وانت ماشي جنبه يقول لك حشرة ماشي، حشر تساوي غير حشر انت. حط نفسك جنب عمارة 12 دور وشوف انت تساوي جنبها ايه، هتبان من الارض. اخواننا نعي ونفهم، احنا مغيبين عن هذا الواقع. رب العباد يقص لنا ان هذا موجود في الارض، ومع الميكروسكوبات ومع المناظير ومع التقدم العلمي، مجرد ان الله يرينا طفلك هذا لنعلم ان لله خلق لا نعلمه في الارض التي نحيا عليها، وندعي اننا قادرون عليها. اليس هذا واقعنا المرير؟ النبي يصف ان هؤلاء قوم قوة عجيب. بعد ان يقهروا اهل الارض قال النبي فيرمون سهامهم الى السماء، يقول نضرب اهل السماء، فيصعد السهم وينزل وقد ملئ بالدم. فتنة من الله لهم، حتى يقول تصعد سهمه فتنزل فارغة، فيقول قد قهرنا اهل الارض وقهرنا اهل السماء، خلصنا على اهل السماء، ما عادش حد في دم فوق. مع ضراعة المسيح ودعائه عليهم يبعث الله ريحا تدمرهم فيجيفوا في الطرقات، نتن ريحهم يكاد يدمر الاحياء، فيدعو الله ان يرفعهم فيسوق الله لهم من الطير ما يحملهم بعيدا عن الناس. اخوة الايمان، اذا نعي وندرك نحن في غيبة، في عالم نجهلة، في ملك لا علم لنا الا ببعض ظواهره اوجدنا الله فيه بلا اختيار، وسيأخذنا منه بلا اختيار، فليس لنا امر في الاولى وليس لنا امر في الاخرة. افلا يستحق هذا المنعم الذي سخر هذا كله لنا ولم يسلط علينا مثل هذه الخلائق، افلا يستحق ان نحبه؟ لو واحد حمانا افلا نحبه للحماية؟ كم من الخلائق لو تركها الله علينا لدمرتنا، الحشرات اللي سخرها لنا لو اطلق الله لها العنان لدمرتنا. قم سبأ، ربنا دمرهم بايه؟ دمرهم بايه يا اخوان؟ بالفأرة. عارفين فئران؟ الفئران الفويسقة، كما تذكر كتب السير ابن هشام وغيره، ان رجلا فيهم كان يقال له عمرو بن عامر القحطاني، رأى فأرة تلعب في السد، وسد مأرب كان زي السد العالي عندنا كده، تسلم يا رب، يحجز السيول والأمطار النازلة كلها، وتتحرك على ضفتي السد نهران جعل الله بهما لأهل هذه البلاد جنتان عن يمين وشمال، كما قال تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. اعرضوا رفع ورفضوا منهج الله ورفضوا طاعة الله ورفضوا تنفيذ أوامر الله ورفضوا شكر الله ورفضوا محبة الله. كان نتيجة ايه؟ ربنا سلط الفويسقة. عمرو بن عامر يمر لقى الفويسقة دي عمال تتكاثر بشكل غير عادي. بدل ما فيه قطط تطاردها ولا حشرات تطاردها، لا ربنا يمنع عنها هذا كله، يعطيها الفرصة تتكاثر بس. فبدل ما فأرة واحدة بتحفر في السد أصبح مئات شغالين، كل واحدة شغلة بتؤدي مهمة رب العباد قدرها. عمرو بن عامر خرج مسرعا وجمع أولاده وقال لأحتالن على قومي لأخرج من بين هؤلاء القوم الظلمة، لازم أطلع بس بحج وجيه. ثم نظر إلى أولاده وقال سنخرج إلى مجلس القوم الآن فأغلظ القول لفلان أصغر أولادي، فإن رأى ذلك مني فليلطمني بكفه على وجهي، وإن رأيتم ذلك مني فدعوه لا تفعلوا له شيئا ولا تمنعوا عني. وخرج إلى مجلس القوم ومجتمع القوم وكان سيدهم، فأخذ يتحدث ولد عمل حركة بإعاز من غلظ له القول، فقام الولد فلطم أباه. إخوته سكتوا، الناس كلها سكت، إذا كانوا إخواته بدفعوش إحنا ندفع، الكل سكت. قال إلى هذا الحد أهان بينكم، يضربني أصغر أولادي وأنتم تنظرون، ولا يدفع أحد منكم عني، إلى هذا الحد هنت عليكم، والله لا أبقى بعد الساعة بين أظهركم. علل لأولاده الأمر ده بعلة لطيفة يذكرها ابن هشام، قال لأولاده والله ما انتشرت الفويسقة في أمة، الفويسقة للفأرة، ما انتشرت الفويسقة في أمة إلا وأهلها هالكون، رايحين في 60 داهية. ما إن خرج عمرو بن عامر وهاجر إلى المدينة المنورة وكان من ذريته الأنصار الأوس والخزرج، رجت بركة، حتى جاء السيل وكانت الفأرة قد أعملت معمولها في السد، فما إن دفعها السيل السد حتى اندفع أمامه فأغرق السبأ بأكملها. تخيل سد حاجز بحيرة زي بحيرة ناصر، لا قدر الله تهد السد العالي، ستصل المياه في القاهرة على أقل تقدير إلى ارتفاع 17 متر في القاهرة. يبقى نخلي عندنا دم ونتلم، وإلا حبة فران يقضي علينا بها الواحد دي، فران بس وموجودة بس عايز الإذن من الله، مش لسه هنستوردها ولا إسرائيل هتدخلها لنا، لا لا موجودة الحمد لله جاهزة تنتظر الإذن من الله لها بالعمل. فلما احتاج الأمر قنبلة ذرية ولا صاروخ نووي، نحن بين يدي رب، قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، من يحفظنا أو يمنعنا من، من يمنعنا من، يا إخواني لابد أن نعي هذا، نحن في نعم لا نشعر بها، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وفي الأخرى يقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من حماية، من يأجوج ومأجوج، حماية من البلاء، حماية من العذاب، حماية من آفات وحشرات ومخلوقات موجودة حولنا لو تركها لأهلكتنا. وذلك ذكرنا بالأنعام، بالحيوانات، الجمل الضخم، لو أن الله حوله لمفترس لأكل الأدميين، ومن يفترس منهم يأكل الأدميين. سبحان من سخر حتى ترى طفلا صغيرا يقود. وذلك رب العباد لما ذكر الأنعام قال والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. ما الحيوانات دي جائر اللي بيجور يبهدلكم، لكن من الذي عليه قصد السبيل؟ بالقصد الشيء الوسط، كما جاء في الحديث كانت خطبة النبي وصلاة النبي قصدا، يعني وسط لا بالطويلة ولا بالقصير، قصد. فالشيء القصد هو الوسط. وفي الدعاء كان النبي يقول وأسألك القصد في الغنى والفقر، القصد الوسطي. فمن الذي جعلها وسطا لا تجور علينا بل تسخر لنا وإن كان منها جائر؟ إخوة الإيمان، فلنعلم هذا. من الذي ذلل هذه النباتات؟ من الذي ذلل هذه الأرض؟ الأرض نفسها أخوانا حركتها، تخيل بالله عليك ترش يدور 24 ساعة، هل يبقى مخلوق على الثبات على ظهره؟ ترس انت واقف عليه برجليك ملزوق ثابت، ده لو جسم ثابت وملصوق باحدث مواد اللصق واشدها مع سرعة الدوران ينتر، فما بال ابن ادم يسير على الارض برجليه لا يلفظ من على ظهرها. من الذي أبقاك أإله مع الله؟ ولذلك يقول شفت عبر القرآن يعبر عن أرض فيقول والله جعل لكم الأرض بساطة، بساط سهل مذل. وفي الأخرى وصفها بقوله فراش، وفي الثالثة قرارة. انظر الوصف كيف استقرت مع دورانها، كيف فرشت مع سرعة حركتها، كيف بسطت مع الصخور الراس اللي طلع ونزل فيها. يا اخواني النعي، افلا يستحق من دبر شؤون الارض ان يحب، ان يشكر فلا يكفر؟ اي النعم عنها نتحدث؟ نعم الله في الارض أم في السماء أم في الشمس أم في القمر أم في النباتات أم في الحيوانات أم في الحشرات أم في الرياح؟ الرياح العاصفة تأتي أمام ابن آدم وتلاقيها ضعيفة، يجمعها بين جنبيه، يدخلها ويطلعها، ما شاء الله. تقلع الأشجار ويجمعها ابن آدم في صدره، رحم الله علي بن أبي طالب. لما دخل يوما على جمع من الصحابة يتساءلون ما أشد شيء خلقه الله، فمن قائل إنها الجبال، ومن قائل إنها الرياح، ومن قائل إنها السحب. يقول الراوي فكأن علي عند دخوله كان حاضرا معنا، سألناه هذا السؤال ما أشد شيء خلقه الله، قال فجمع كل ما قال القوم، قال لقد خلق الله الأرض يوم أن خلقها مضطربة لا تستقر على حال، وليس لمخلوق على ظهرها قرار، في زلزلة مستمر تتردد. فرساها الله بالجبال، طلع حتة ونزل حتة عشان تثبت. جبال زي أوتاد اللي بتشد الخيمة عشان ما تطرش، دي الرواسي التي وزن الله بها الارض عشان نستقر عليه. لو اختل ميزان الجبال هتلاقي الارض دي عاملة زي العربية المشي بعجلتين، تعرف تمشي عليها؟ هتلاقي عمال ترقص رايحة جاية، واضح؟ خاصة ان كانوا خلف خلاف، وإلا لو كان في جهة واحدة هتلاقي بركة. اذا نعي وندرك لما خلق الله الأرض كانت مضطربة لا تستقر على حال وليس لأحد على قرار، فرساها الله بالجبال فكانت أشد منها، وخلق أشد من الجبال الحديد. وفيه كلام عن الحديد كثير يا أخوانا، أن الحديد غير الجبال، لأن ربنا قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. فبعض أهل العلم بيرجح أن الحديد أنزل وحده بعيد عن خلق الأرض، وخلق أشد من الحديد النار تصهر الحديد، وأشد من النار الماء يطفئ النار، وأشد من الماء السحاب يجمع الماء، وأشد من السحاب الرياح تحمل الماء السحاب، وأشد من الرياح ابن آدم يجمع الرياح بين جنبيه، اشد من ابن ادم النوم، تطلع روح، واشد من النوم ها الهم، ان كان مهموم عمر في نام. فاشد شيء خلقه الله الهم. ان كنت شديد فاعلم ان ما هو اشد منك في بطنك في قلبك، لو اراد الله ان يذلك به لاذلك. وذلك اخونا اقول ايه، وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء وما لكم من دون الله من اولياء. من منا يعجز؟ الجن اللي عملت عفرات وتنططي من شمال لما نزل الوحي اقروا بهذا، قالوا انا ظننا اي ايقنا ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه عربا. عرف ايه؟ ابن ادم لسه بيتنط. لا يود ان يحب من انعم ولا ان يشكر على النعم. فالى متى يستمر هذا الحال؟ اخوانا سلفنا كلما رأوا آية ازدادوا لله بها حب، كلما ذكروا نعمة ازدادوا لله بها حب لدرجة عجيبة، يعني حار عقلهم كيف يشكرونه كيف يذكرونه. حتى صرخوا للنبي صلى الله عليه وسلم من سائل من نجاه يا رسول الله إذا نخلص، مش عارفين مش عارفين، الأمر فوق الطاقة. فأي نعم الله ننكر؟ ولذلك رب العباد يسأل هذا السؤال العجيب للإنس والجن معا، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يكرره في سورة الرحمن وحدها 31 مرة. في كل مرة نعمة يذكرنا بها ويعقبها بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان. انتوا الاثنين مع بعض، انسوا الجن، اي نعم الله تنكروا؟ اي ايات الله تجعلها سبب في تكذيبكم؟ بدلا من ان تحملنا الايات على الحب تحملنا على التكذيب بخالق الخلق. اي مصيبة بعد هذه مصيبة. ولذا ما توعد الله احد كما توعد المكذبين من اهل النعم، كما جاء ذلك في اول ما نزل من القرآن في سورة المزمل في قول الله عز وجل فذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. ذرني والمكذبين أولي النعمة، أي من لا حياة لهم إلا بنعمي ومع ذلك يكذبون بآياتي. فأي نعم الله لا تحملنا على حبه؟ اي نعم الله تدفعنا للتكذيب به او الاعراض عنه؟ يا اخواني لنعلم هذا ولنضعه نصب عيوننا. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يعلمنا الادب مع كل نعمة، فكان كلما رأى نعمة بل كلما اصبح امس يذكر جميع النعم، يقول سبحان الله عدد ما خلق في الارض مما نعلم وما لا نعلم، سبحان الله عدد ما خلق في الارض وعدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق بين ذلك وعدد ما هو خالق والحمد لله مثل ذلك. اذا مطلوب منا ان نحمد الله على كل نعمة، بل أن نرى لله في كل مخلوق النعمة نزداد لله بها حبا ونزداد له بها شكرا. فما بالك بالنعم العوارض اللي ربنا يخصك بها دون غيرك. وزيك شوف سيدنا سليمان يوم أن من الله عليه وسخر له الريح وسخر له الجان وتحققت ثمرة هذا التسخير، فرأى عرش ملكة سبأ يأتيه من اليمن وهو جالس في الشام قبل ان ترمش عينه، منا عالية ونعمة غالية، كما بده ايه؟ قال تعالى فلما رآه مستقرا عنده بمجرد ان رآه سار على الشكر، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. لكن كيف شكره؟ هو شكر بهذه الصيغة وقدم الله لها في بداية السورة: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إخوة الإيمان، فلنعلم أن كل نعمة سيقت لشكر، سيقت لنشكر عليها، سيقت لتتعلق القلوب بالرب من خلالها. هذه ثمرة النعمة. فهل أعطينا هذه النعم الثمرة أو آتت في قلوبنا ثمارها فازددنا لله حبا بكل نعمة أنعمها؟ إن كنا نبحث عن أسباب الحب فهذا من أجل الأسباب. فأينا أحب وأينا ازداد لله حب؟ ها؟ ده الكافر يا إخوانا. الكافر لو شعر لحظة بالنعمة لأحب الله عز وجل. جاء في الأثر أن نبي الله إبراهيم كان لا يأكل وحده من شدة كرمه، فوضع يوما طعاما بين يديه فأخذ يبحث عن من يأكل معه فلم يجد إلا أعرابي. فلما جلس معه قال: من ربك؟ قال: أنا رب نفسي. ما لي رب؟ قال: قم هنأكل كافر. سلام. فما إن خرج الرجل حتى جاء أمين وحي السماء جبريل يعاتب نبي الله إبراهيم، يقول: هذا عبد، يقول لك الرب: هذا عبد من عبادي، معنى الأثر يعني، يعصيني ولم أحجب عليه نعمي، فكيف تظن أنت عليه بنعمة أنت لا تملكها؟ عاص صحيح، لكن ده عبد لمين؟ لله. تكفل الله برزقه أم لا؟ رب العباد فصل بين الرزق وبين العمل، فجعل الرزق حق للعباد وجعل العمل حظ للعباد. سيسألون عليه يوم القيامة: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. سيدنا إبراهيم خرج مسرعا يقول: تعالى من عاتبني فيك ربي. فسأل: كيف عاتبك؟ فقص له ما كان من أمر جبريل، فبكى الأعرابي وقال: إلى هذا الحد يصل كرم ربك؟ أعصيه ويسبغ علي نعمة؟ قال: نعم. قال: آمنت بربك الكريم، آمنت بربك الكريم. فهل لا تعلقت القلوب برب كريم منعم معط واهب ما حجب عنا نعمة؟ لو أن مخلوقا من المخلوقات بشرا من البشر ملكناه هذه النعم، أكان يعطينا إياها كما ساقها الله إلينا، أم كان يحجب ذلك كله عنا خشية الفقر في ذريته أو في مستقبل حياته؟ قال تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. إخوة الإيمان، أفلا نحب هذا الرب الكريم؟ المخلوق له حدود، عندها يتوقف عطاؤه، يتوقف عطاؤه، والرب عطاؤه بلا حدود، كما قال تعالى: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. وقال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. إذا نعي وندرك، نعي وندرك يا إخوانا، لأن عطاء الكريم غير عطاء المخلوق. مخلوق محدود حتى في عطائه مهما بلغ فعطاء محدود. هل يعطيك كل ما عنده؟ وفي ذلك يقول تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. أفبنعمة الله يجحدون؟ ما نشكر البني آدم اللي أعطانا لأنه ملك ولا أمير ولا سفير، وظفنا ولا عيننا ولا قربنا، نتذلل له الليل والنهار ولا نتذلل للمنعم الواحد القهار. أفبنعمة الله يجحدون؟ هذا بلاء شديد، هذا بلاء شديد إخواننا. المخلوق مش حول البشر، ده لو ملك أعطاه بحدود، بأنه محكوم بحكم الله عز وجل وبما وهبه الله من نعم. لكن أنت تتعامل مع المنعم نفسه. واضح ما يا إخواننا؟ ولذلك الأعراب البسيط الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أيحاسبنا الرب بذاته يوم القيامة أم يكلنا لملائكته؟ قال بل يحاسبك بذاته. قال الحمد لله إذا نجونا. قال كيف؟ قال لأن الملائكة لن يعفو عنا إلا في حدود ما أذن الله لهم في العفو. أما إذا حاسبنا الكريم بنفسه فالكريم إذا قدر عفا. شو كريم؟ شوف الأعراب الناصح، احنا ناصحين ولا خيبانين؟ هل طمعنا في الكريم طمع الأعراب فيه؟ هل أحبته القلوب حب الأعراب له؟ هل تعلقت القلوب به تعلق من عرفه؟ والله إخواني هذا الباب وحده لو أننا أخذنا نفكر فيه الليل والنهار عمرنا كله ما فرغنا منه، ما فرغنا منه. قال تعالى ده عظم النعمة، وهذا ركن واحد في لحظ النعمة. الركن الثاني أن نيأس من عدها. اللي يقعد يحسب نعم الله ويقول لك خلاص كده كويس عدناها، ربنا اداني ايه وعمل لي ايه عشان صليت؟ ما عملكش حاجة ابدا وانت عملت كل حاجة. لابد للمسلم من ان يحيا عمره كله يائسا من عد نعم الله عليه. قال تعالى وان تعدوا نعمة الله ايه لا تحصوها ان الله لغفور رحيم. وقال في الاخرى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. مش كافر، كفار صيغة مبالغة، يعني انكار وجحود قد تجاوز كل الحدود. فان نشعر بعظمة النعمة، ان نيأس من عدها، ان نرى منة الله فيها. فاي نعمة اعطاها لنا بشيء عندنا نستحق به النعمة؟ هل لنا من العمل؟ لا، والخضوع لا، ما يجعلنا نستحق هذه النعمة. احنا طولنا الظهر. طيب خلاص، بقية الخمسة سنرجئها للقاء القادم حتى نفصلها بدلا من ان نعرض عليها او نمر عليها مرور الكرام. نسأل الله ان يجعلنا دائما من الكرام. اكتفي بهذا القدر الان حتى نذكر هذه النعم دوما والا ننسى الله فيها. فمن ألهم ذكرها فقد اوتي الخير كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل والله اني لا احبك يا معاذ فاحفظ عني دور كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فما ألهم عبد شكر الله عز وجل إلا وأوتي الخير كله. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذاكرين ومن الشاكرين ومن المحبين لرب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا ومن الماء البارد. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. اللهم كما أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، اللهم اقرر أعيننا من طاعتك، اللهم اقرر أعيننا من طاعتك، اللهم اقرر أعيننا من طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا مسلمون. اقبل توبتنا واغسل حوبتنا. اللهم ارزقنا الصدق في توبتنا، اللهم ارزقنا الصدق في توبتنا، اللهم ارزقنا الصدق في توبتنا، ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، ارزقنا حقيقة الإيمان بك وحسن التوكل عليك. اللهم نضر وجوهنا يوم لقائك. اللهم ربنا بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق
أحينا إذا كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب. نسألك القصد في الغنى والفقر. نسألك اللهم نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. نسألك الرضا بعد القضاء. نسألك برد العيش بعد الموت. نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.